بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة الأساتذة الحضور، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلمات قرآنية لها وضع خاص، هي بتعرفوها الله يسلمكم، يعني ما بدي أضيع لكم وقتكم فيها. يبسط بسطة، تعلمون بأن هناك في المصحف الشريف أربع كلمات مشتقات من فعلين في اللغة العربية. الفعل الأول با سا طا، والفعل الثاني سيطرة، سيطرة بالسين، با سا طا سيطرة. لكن بعض القبائل العربية كانوا يفخمون هذه السين بسبب الطاء التي بعدها، فيقولون بسطة ويقولون سيطرة. فعلى لهجة هؤلاء الأقوام جاء في المصحف الشريف أربع كلمات كتبت بالصاد، مع أنها في المعجم شو هي؟ بالسين. فمن قرأها من القراء بالصاد راعى رسم المصحف وراعى لهجة القبائل التي تنطقها بالصاد، ومن قرأها بالسين راعى الأصل، راعى الأصل. وهذا صحيح وهذا صحيح، وهذا وارد وهذا وارد. الكلمات الأربع معروفة لديكم، والله يقبض ويبسط في البقرة، وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا، فين؟ في الأعراف. أم هم المسيطرون أو المسيطرون بسورة إيه؟ الطور. لست عليهم بمسيطر بسورة الغاشية. أما موضع البقرة والأعراف فهو بالسين على رواية حفص من طريق الشاطبية، لذلك أئمة الضبط وضعوا السين وين؟ فوق. موضع الطور يصح بالصاد وبالسين، لذلك وضعوا السين وين؟ تحت. موضع الغاشية بالصاد فقط، لذلك ما حطوا سين أبدا. وأعود فأقول هذا كله من طريق إيه؟ الشاطبية. وإلا ففي الأربعة السين والصاد من طريق الطيبة. ألف لام ميم الله، أول آل عمران. نحن نعلم بأن المد اللازم هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا، أليس كذلك؟ ونعني بالسكون الأصلي وصلا ووقفا. طيب، لما أنا بقول ألف لام ميم، هذه الميم مديتها ست حركات لأنها مد إيه؟ لازم حرفي مخفف. لكن لما بدي أوصل في أول آل عمران ميم مع لفظ الجلالة سوف يلتقي في النطق ساكنان، ميم وإيش؟ واللام الأولى من لفظ الجلالة، ميم الأخيرة من ميم واللام الأولى من لفظ الجلالة. فعندئذ نحرك الأول للتخلص من إيه؟ من التقاء الساكنين. فبدل من أن نقول ميم شو بنقول؟ ميمة. انتهينا من إشكال التقاء الساكنين، طلع لي إشكال جديد، ما هو؟ زوال موجب المد اللازم، زوال موجب المد اللازم. المد اللازم كان سببه سكون الميم، ميم. الآن ميم شو صارت؟ ميمة. فهل يزول المد اللازم بزوال سببه أم يبقى ولو زال سببه لأن زواله عارض؟ وجهة نظر. انتبهنا؟ وأذكركم بما ذكرته في أحكام الراء، هذا تعليل للمروي، لسنا ملزمين به بل نحن ملزمون بإيه؟ بالمروي. والمروي بيقول فيها مد فيها قصر، فإن مددتها يا أخي شو بتقول؟ تعالوا نشوفها. نعم، يجوز في الياء المدية قبل الميم وجهان، الأول مدها ست حركات مدا لازما على عدم الاعتداد بالحركة العارضة. اسمع، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والثاني قصرها بمقدار حركتين، ليه؟ لزوال السبب الموجب للمد، أي مد اللازم، فتصير هكذا،
ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
ماشي الحال؟ تأملنا في سورة يوسف هذه الكلمة، هي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، تأمن والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ونا مفعول به ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وقبلها لا نافية، وان لا نافية نعلم بأنها لا تعمل شيئا في الفعل المضارع، يعني يبقى الفعل مرفوعا. فأصل الكلام ما لك لا تأمنون، تأمنون، جربوها بفمكم لو سمحتم، تأمنون، ثقيلة شيء، ثقيلة، توالى فيها ثلاثة أحرف غنة متحركة، توالى فيها ثلاثة أحرف غنة متتالية، منونا، ما نونا، منونا. فكان الناطقون في زمن النبوة يتخلصون من هذا الثقل بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن يسكنوا الحرف الأوسط اللي هو النون الأولى، ليس تسكينا إعرابيا وإنما تسكينا للتخفيف من أجل الإدغام، تماما كما يسكن أبو عمرو الرحيم مليكي، فلما يسكن الميم من الرحيم وأصلها الرحيمي سكنها لا من أجل الإعراب وإنما من أجل التخفيف للإدغام. كذلك الأمر هنا، من العرب من سكن الحرف الأوسط اللي هو النون الأولى، فلما سكنت وبعدها نون متحركة إذا التقى متماثلان والأول ساكن وجب الإدغام، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، هذه لغة، هذه من قواعد اللغة، أعيدها، إذا التقى متماثلان والأول ساكن وجب الإدغام، فما ربحت وليكتب، انتبهنا كيف؟ فهنا لما سكننا الحرف الأوسط وهو النون والتقى بنون بعده أدغمنا النون في النون، ونحن نعلم بأن من خصائص النص القرآني أن النون المشددة فيه بحاجة إلى إيه؟ إلى غنة ممطوطة، أليس كذلك؟ مطولة، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا، لا ما في وأخفي أنا. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، طبعا بالطريقة الأولى المتلقى أن يبقي الناطق شفتيه مضمومتين صورة، انتبهنا كيف، سأنطقها لكم بعد قليل. الطريقة الثانية أن لا يسكن الحرف الأوسط وإنما يسرع عنده قليلا، اللي هو الاختلاس، اللي هو إيه؟ الاختلاس، ويقال له روم مجازا، لكن هو اختلاس لأن الروم محله فين؟ في الوقف، الروم محله في الوقف، والاختلاس محله فين؟ في الوصل. نعم، يهدي نعمة ويخصمون وتعدوا، كل هذه الكلمات في علم القراءات اختلاس ولا روم؟ اختلاس. نعم، والروم يكون في الوقف. ففي الكتب يقولون عن تأمننا فيها إشمام روم من باب التجوز في العبارة، التجوز يعني التساهل. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بأن يسرع المتكلم قليلا عند الحرف المختلس بالنسبة لما جاوره من الحروف، سأشرح ذلك فيما يلي. نرى على اللوحة بارك الله فيكم أصلها تأمننا وهي فعل مضارع مرفوع استثقل توالي ثلاثة أحرف غنة متحركة. شفتوهم أحرف الغنة المتحركة ما نو نا، وتخلص من ذلك الثقل بإيه؟ بإحدى طريقتين. الأولى الروم، تأمننا ما لك لا تأمننا على يوسف، بس خفض في سرعة، خفض في سرعة، الصوت بيصير أوطى شوي وإيه أسرع، وذلك بإبقاء ضمة النون الأولى وخفض صوتها قليلا مع سرعة بالنسبة لما جاورها من الحروف.
ما لك لا تأمننا، ما لك لا تأمننا،
ما لك لا تأمننا.
الطريقة الثانية الإشمام، وذلك بتسكين النون الأولى وإدغامها في الثانية مع ضم الشفتين. ضم الشفتين بده يكون مقارن لمين؟ للغنة الممطوطة، للنون الأولى الممطوطة، تبهنا؟ من غير صوت، هالضم هذا ما في صوت ضمة، هكذا تأم، انظروا لو سمحتم، تأمنا على، لو في جنبي إنسان بصير بقلبه ما يسمع شيئا، يعني ما يفرق بين تأمنا على وبين تأمنا على، بالنسبة له الصوت واحد. من غير صوت بعيد البدء بنطق النون المدغمة ومقارنا لمين؟ للغنة المطولة. طيب نشوف إن شاء الله في فيديو إن شاء الله يزبط هذه التلاوة.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف،
مرة ثانية.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف،
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف.
بارك الله فيكم. الاختلاس سمعتك يا.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف،
ما لك لا تأمننا على يوسف،
ما لك لا تأمننا على يوسف.
كأنك عم تقول تأمننا، بس أسرع شوي ووطي صوتك بس، ماشي؟ بالنسبة للضبط يقال في الإشارة في المصحف الشريف ما قيل في الإمالة، كانوا يشيرون لها بنقطة حمراء مسدودة الوسط في الماضي، صاروا بعدين يشيرون لها بإيه؟ بالشكل المعين. هلأ من جديد راجعين لإيه؟ للشكل القديم. فما آتاني الله خير مما آتاكم في سورة النمل، هذه الله يسلمكم في الخط المصحف الشريف ليس فيها ياء، في خط المصحف الشريف ليس فيها ياء. حفص رحمه الله رواها وصلا بياء مفتوحة، بياء ثابتة في النطق ولو كانت محذوفة في الخط مفتوح. فإذا وقف له وجهان، الوقف على حذف الياء والوقف بإيه؟ بإثباتها. قرأ حفص قوله تعالى فما آتاني الله في النمل بياء مفتوحة في آخره وصلا هكذا،
فما آتاني الله،
وله في الوقف وجهان، إثبات الياء ساكنة هكذا،
فما آتاني،
والوجه الثاني حذفها والوقف على النون بالسكون أو بالروم هكذا،
فما
معروفة هذا طريق الشاطبية. ضعف وضعفا أو ضعف وضعفا في سورة الروم، هذه رويت رواها حفص بفتح الضاد ورواها بإيه؟ بضم الضاد. إن هي جاءت مرتين، مرة مجرورة ومرة إيه؟ منصوبة، أو بالأحرى ثلاث مرات، مرتين مجرورة ومرة منصوبة، مجموعهم ثلاث مرات. في المرات الثلاث إما أن تقرأها مفتوحة وإما أن تقرأها، ما بصير مرة هيك ومرة هيك، يعني ما بيصح الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعفين، ما بصير، ها يا بتفتح ثلاثة يا تضم الثلاث، هكذا هذا الفتح.
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل
ثم جعل من بعد
قوة ضعفا وشيبة.
والضم
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة.
نعم. بالمصحف الشريف لو فتحناه بنلاقيها مضبوطة بإيه؟ بالفتح. والضم مذكور في آخر المصحف في التنبيهات. هذا ما يتعلق ببعض الكلمات على رواية حفص. كم باقي للمغرب؟ 20 دقيقة. المدود الله يسلمكم، أتمنى أن يجمعنا الله في لقاء ثاني فنتكلم عنها، لكن نتكلم فقط عن قياس المدود، كيف تقاس المدود. هذا كله بتعرفوه، أنواع المدود في القرآن الكريم. المدود في القرآن 9 أيها الإخوة، ولا عاشرة لها، 9 ولا عاشرة لها. وإذا وجدت غير هذه 9 هذه بتكون ألقاب وليست أنواع. تبهنا كيف؟ مد التمكين ومد الشو الفرق وما بعرف إيش، هذه كله ألقاب ما هي أنواع. المد إما أصلي وإما فرعي. الأصلي يعني الطبيعي بمعنى بمقدار حركتين، الفرعي معناته يتفرع عن الأصلي ولا بد له من سبب يدعو إلى تطويله عن الطبيعي. الطبيعي اللي هو الأصلي هو الطبيعي، يلحق به إما مو إما يلحق به مد البدل وإيه كمان والعوض والصلة الصغرى. المد الفرعي بمعنى التطويل عن الطبيعي لا بد له من سبب، إما مجيء همزة وإما مجيء سكون. الهمزة أبو المدود فيها مين؟ المتصل، ويليه منفصل ويلحق به الصلة الكبرى، ولسبب سكون أبوها مين؟ لازم، ويلحق به العدد السكون ويلحق بالعارض مد الليل. هذه 9 ولا 10 من الجلدة إلى الجلدة. قياس أزمنة المدود هذا اللي بدنا نتكلم عنه. الله يسلمكم، قولوا مثلي لو سمحتم. قا قا هذه قاف مفتوحة. قا كيف نشأت هذه الألف؟ بتطويل قا بمقدار قا أخرى. تبهنا كيف؟ با 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 الثانية ضعف الأولى. تبهنا؟ فقولهم بمقدار حركتين أي بمقدار النطق بحرفين متحركين متتاليين. لماذا لم يقولوا بمقدار فتحتين؟ أو ضمتين أو، لأن المقادير متساوية، زمن نطق الفتحة يساوي زمن نطق الضمة يساوي زمن نطق، فلذلك عبروا بكلمة حركة، ما بيهمهم شو الحركة. لو فتحت كتاب نهاية القول المفيد لمين؟ لمحمد مكي نصر رحمه الله وهو من تلاميذ المتولي، بيقول لك هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق ببابا. انتبهنا كيف؟ شو بابا يعني؟ حرفين متحركين متتاليين، أو بوبو أو إيه بيبي، نفس الشيء. انتبهنا؟ هالمقدار هذا با سمى العلماء ما الطبيعي، وعللوا ذلك بقولهم لأن صاحب الطبيعة السليمة يأتي به من غير زيادة ولا نقصان. واضح؟ هذا المقدار متفق عليه، ما في خلاف، اللي هو المدى الطبيعي. اسمعوني جيدا. قالوا يا موسى، ما أعلم خلافا بين مشايخ القرآن في هذا المقدار اللي هو الطبيعي. واضح؟ شاع بين المشتغلين بتعليم القرآن أن الحركة هي الفترة الزمنية اللازمة لقبض الإصبع أو بسطها بحالة وسطى. يقول العلامة الضباع رحمه الله: وكان مشايخنا يقدرونها عن الحركة يعني بقبض الإصبع أو بسطها بحالة وسطى. فقول الضباع وكان مشايخنا، والضباع متوفى 1961، يدل على أن هذا المقياس حادث. إذا الضباع متوفي 61 عم يقول وكان مشايخنا، يعني أكثر شيء بتحسن ترجع هذا المقياس لل 1900 مثلا، شيء دي شغلة 100 سنة. فهمنا كيف؟ ارتجلها بعض القراء وتلقفوها وصاروا يكرروها، لكنه مو صحيح. ليش مو صحيح؟ أولا لم يقل به الأئمة، اثنين لا ينضبط من شخص إلى آخر، حركة إصبعي مو مثل حركة إصبعك، ثالثا لا ينضبط في الشخص نفسه في مراحل عمره المختلفة، حركة إصبع الشاب مو مثل حركة إصبع اللي عمره 50 مو مثل حركة إصبع اللي عمره 80. كل ما كبر الإنسان شو بصير بحركاته؟ تبطئ. بل لا تنضبط في الشخص نفسه في المرحلة الواحدة من العمر. أنا لما بكون مبسوط ورايق وشربان قهوة، هاي يا شيخ أحمد، بيكون حركة إصبعي شو؟ عادي. لا مبسوط عم بالله. لما بكون زعلان من واحد عم يقرأ ويخبص بالقراءة، شو بتكون حركة إصبعي؟ شديد وسريع ومتوتر، لأني انتبهنا. إذن هذا مقياس غير وارد عند الأئمة، جامد، لأنه إيه؟ لا ينضعف، لا غير وارد، غير منضبط. الثالث جامد. عرفتوا شو يعني جامد؟ القرآن العظيم روي إلينا بثلاث سرعات، أيعقل أن أطبق المد بمقدار واحد مهما كانت سرعة قراءتي؟ لكنك لما تقول إن المد مقاس بالحركات التي هي حركات الحروف، بمعنى أن هذا المقياس للأزمنة مشتق من نفس التلاوة، فأنت لما تقرأ قراءة بطيئة زمن الفتحة يأخذ حيزا معينا، اضرب باثنين طلع المد الطبيعي، اضرب بأربعة طلع المد المتصل، اضرب بستة طلع ايش؟ مد اللازم. لما بتقرأ بالتدوير الحركة شو صار فيها؟ قصرت الحركة الواحدة، ضرب باثنين طلع طبيعي في التدوير، ضرب بأربعة طلع متصل فين في التدوير، ضرب بستة طلع لازم بالتدوير. نفس الكلام يقال عن ايه؟ عن الحدر. إذن ست حركات بالتحقيق لا تساوي ست حركات بالتدوير، لا تساوي ست حركات وين؟ بالحدر. كأنك عم تحكي عن البلاط، لو في بلاطة ضلعها 30 سنتي خد 6 بلاطات بيطلع 180، بلاطة ضلعها 25 سنتي خد 6 بلاطات متر ونص، بلاطة ضلعها 20 سنتي خد 6 بلاطات 120. وهي اسمها ست بلاطات، وهي اسمها ست بلاطات، وهي اسمها ست بلاطات. إذن المقياس اللي عم نتكلم عنه واللي تكلموا عنه الأئمة مقياس إيش؟ مرن يتناسب مع سرعة القراءة. تقاس أزمنة المدود بالحركات، والحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك مفتوح أو مضموم أو مكسور. ليه؟ لأن الحركة الزمن في الحركات إيه؟ واحد. فزمن النطق بقا يساوي زمن النطق بإيه؟ بقو يساوي زمن النطق بقي. ولأئمة القراءة في قياس أزمنة المدود خمسة مقادير، هي القصر. إذا قال العلماء القصر شو مرادون؟ لمقدار حركتين. فويق القصر، التوسط، فويق التوسط، الطول بمقدار ست حركات. واضح أيها الإخوة؟ تنبيه: يتناسب طول الحركة، الحركة الواحدة، وبالتالي طول المد مع سرعة القراءة تحقيقا وتدويرا وحذرا. فمثلا أربع حركات في التحقيق هي أطول من أربع حركات وين؟ وأربع حركات في التدوير أربع من أطول من أربع حركات وين؟ واللوحة التالية توضح ذلك. شوف هذا مثال البلاط اللي كنا عم نتكلم عنه منذ قليل. هذه أربعة وهذه أربعة وهذه أربعة، لكن مو نفس الطول. وضح؟ وكذلك بقية مقادير المدود وهي حركتين وثلاثة وخمسة وستة. هذا اللي حبيت أذكر لكم إياه من بحث المدود. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.